الحمد لله الذي بدد بنور العلم ظلمات الجهل الحالكة. أحمده سبحانه جعل العلم طريقا إلى العزة والسعادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رسول الهدى وبحر العلوم الزاخرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النجوم الطاهرة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أوجبه الله عليكم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لتنالوا بذلك السعادة في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، إننا لنرى في هذه الأيام عجبا، نرى أمرا يثلج الصدر ويطمئن القلب ويريح الخاطر. نرى الشباب قد عكفوا على كتبهم وقد لزموا مساجدهم، فجمعوا بين طلب العلم والرباط في سبيل الله، وهو المكث في بيت الله. إذ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط، وفيه من يمكث أكثر مدته في المسجد. وهذا شيء يسر ويذكرنا بسلفنا الصالح رحمهم الله. ولكن الإنسان لا يستطيع إكمال فرحته، لأنه يعلم ويؤكد أن ما حصل إنما هو عمل مؤقت يزول بزوال الامتحانات الدراسية. والأدهى من ذلك وأمر أنه يزول ما حفظوه أيضا في هذه المدة. وإن هذا يا طلبة العلم أمر يحتاج إلى نظر، ويحتاج إلى روية، وإلى سؤال يطرح على النفوس. إذ أن انقطاع العمل الصالح خصلة ليست بالحميدة، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أن طلب العلم الشرعي ليس له وقت معين، وليست له مدة محدودة، فالعلم بحر لا ساحل له، ولا ينال إلا بطول الزمان والحرص التام. إذن فما السبب؟ فما السبب في عكوف الكثيرين منهم على الكتب وعلى اللب في المساجد؟ مما لا شك فيه أن هناك سبب واحد، وهو أن من هذه طريقته فليست نيته خالصة لله، بل هي مشوبة بقصد آخر. ومن المعلوم عند الجميع أن العلم من الأعمال التي يجب فيها إخلاص النية لله، فلا يجوز طلب أي غرض من الأغراض الدنيوية به، كالشهادة والسمعة والرياء والمفاخرة وغير ذلك. وقد ثبت ما يدل على ذلك، حيث روى شفي بن ماتع الأصبحي أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت: أنشدك بحق وبحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال: فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، أي شهق شهقة، ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى، ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي وكل أمة جاثية. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل ذلك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لما ذاك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل به الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له: فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار، أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. إخوتي المسلمون، بهذا الحديث يتبين أن أي عمل من أعمال الخير كطلب العلم والصدقة والصلاة لا بد أن يكون خالصا لله. وكذلك يقول الله جل شأنه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن أراد بعمله عرضا من الدنيا وانضرت نيته على ذلك، فليعلم أن مصيره إلى ما سمعه من قول المولى جل جلاله. فيا أخي في الله، بالله عليك، هل دراستك هذه لله؟ إذا كان الجواب نعم، فدم على ما تفعله الآن أو أقل منه بشيء يسير، ولا تنقطع سعادتك. فطلب العلم لا ينال بيوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين. أخي في الله، لست أنصحك بترك الدراسة وقطع المذاكرة، وإنما أعظك بإخلاص النية ودوام المطالعة. فليكن هذا دأبك وهذه مصيرتك طيل حياتك. فوالله إننا الآن في وقت يحتاج فيه المسلمون العلماء وطلبة العلم أكثر من الأوقات الماضية، ولا داعي لذكر السبب مفصلا. فإن جهينة الخبر اليقين، الكل يعلم ويرى ابتعاد كثير من المسلمين عن تعاليم دينهم وانهماكهم في تيارات أعدائهم وتهافتهم عليها، حتى إن بعضهم لا يعرف معنى الصلاة التي يصليها، وبعضهم لا يميز بين النافع والضار، ولا يفرق بين الحلال والحرام. وإن فيه والله قرى نائية لا تعرف من أحكام الإسلام شيئا، حتى ذكر أن بعض أهل تلك القرى يزوجون ويتزوجون بدون عقود شرعية، فيكثر فيهم أولاد الزنا، وهذا من شدة جهلهم وبعدهم عن تعاليم دينهم. وبعضهم يقترف أنواعا من المعاصي الكبيرة جاهلا حكمها وعظم جرمها. فيا أخي والله إن أمثال هؤلاء ليسوا بحاجة إلى شهادتك، وليسوا بحاجة إلى منصبك، وإنما هم بحاجة إلى علمك وثقافتك. فاطلب العلم فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهم نجوم الأرض، وهم القدوة، وهم الأعلون في الدنيا والآخرة. فيا طلاب العلم، أكيدوا يا طلاب العلم، أعداؤكم لا ينامون من شدة حرصهم على إذلال إخوانكم وأخواتكم، فأسهروا ليلكم دفاعا عن دينكم وحماية لشريعتكم. يا طلاب العلم، إذا كان الدعاة والخطباء ينحون على العصاة أن يتركوا معاصيهم، فإنهم لا يكتفون منكم بإعفاء لحاكم وتقصير ثيابكم، بل يطالبونكم بالدخول في ساحة الجهاد، في ساحة الدعوة إلى الله، في نشر الخير والحق بين عباد الله. فليس الجهاد حمل السلاح، وإنما من الجهاد تسخير اللسان والقلم، والنظر في مناطق الضعف، وسد الثغور التي منها يدخل الأعداء سمومهم. فالصحابة لم يكتفوا بدخولهم في دين الله، بل جاهدوا ودعوا وناصحوا حتى أوذوا فصبروا فنصروا وتمكنوا، وتم وعد الله لهم، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فتكفير السيئات ودخول الجنات لم يحصل لهم إلا بعد الجهاد والكفاح. فيا طلاب العلم، إذا كانت الدعوة إلى الله من أعظم الجهاد في سبيل الله، فاعلموا أن الدعوة لا تتأتى إلا بطلب العلم الشرعي. إخوتي في الله، أكرر الكلام مرة ثانية، أقول: سيروا على ما تسيرون عليه الآن من الجد والحيوية، ودوموا على ذلك. كما أقول: والله إن طلب العلم حول ركب العلماء لهو الوسيلة العظمى لتحصيله. فحبذا لو تجمعون بين الدراسة المنهجية وبين الالتفاف في حلق العلماء، فالعلماء الذين سادوا البلاد بعلمهم ونشروا الحق في مجتمعهم إنما حصلوه بالمواظبة على دروس علمائهم في بيوت ربهم. أيها الإخوة في الله، في نهاية هذه الخطبة أحب أن أشير إلى بعض أخطاء يقع بها بعض الطلاب. الخطأ الأول يقع بها بعض الطلاب في مذاكراتهم، الخطأ الأول إحضار بعضهم لبعض الكتب التي تحمل في طيها الصور، وهذا عمل محرم يجب اجتنابه، فبيت الله يجب أن يحترم ويحافظ عليه من هذه الصور وغيرها من المحرمات. الخطأ الثاني يلاحظ من بعضهم كثرة المزاح والكلام الذي لا فائدة فيه، وهذا أمر منهي عنه، وارتفاع الأصوات في المساجد من الأمور المنقوطة. والذي يسبب هذا أن الطالب يسأم ويمل من كثرة القراءة، فيبحث عن السبيل إلى تنفيس ما فيه من ملل، فيلجأ إلى مداعبة من بجانبه وممازحته. فالأولى بهؤلاء أن يضعوا وقتا معينا لراحتهم، فإذا حان هذا الوقت خرجوا من بيت الله، وإذا انتهى حديثهم رجعوا إلى مذاكرتهم في بيت الله. وبالجملة، بيت الله يجب أن ينزه ويحترم من عمل، من كل عمل قبيح ومن كل كلام فاحش. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر بحفظ الأوقات فيما ينفع من فعل الخيرات والطاعات، ونهى عن إضاعتها في اللهو والغفلات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وما له من الأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أول سابق إلى الخيرات ومحذر عن طريق الهلكات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب والكرامات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذا العمر مزرعة تجني ثمارها في الدار الآخرة، فإن زرعته بخير وعمل صالح جنيت السعادة والفلاح، وكنت مع الذين ينادون في الدار الباقية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإن ضيعته وزرعته بالمعاصي ندمت، وقيل ذلك بعدما تمنيت الرجوع لتعمل صالحا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. أيها المسلمون، بعد أيام قليلة ستغلق المدارس أبوابها ليستعيد الطلاب نشاطهم وليقضون بها حوائجهم، فيا ترى ما هو تفكير بعض الناس في قضاء هذه الإجازة؟ فيا أيها المسلمون، إن هناك طرقا خيرة يستطيع الإنسان أن يقضي إجازته، وقد جمع لأولاده خيري الدنيا والآخرة. فالطريقة الأولى السفر إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة، فيا لها من قربة ويا لها من عبادة، وللصلاة فيه، إذ الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه. وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه ما عدا المسجد الحرام. ومن ثم السلام على رسول الله الذي كان سببا في إنقاذنا من الجحيم إلى النعيم ومن النار إلى الجنة. الطريقة الثانية السفر لزيارة الأقارب وصلة الأرحام لتقر الأعين ببعضها ولأداء حق الله عليه. ولقد سئل رسول الله عن خير الناس فقال أتقاهم لله وأوصلهم لرحمه وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، رواه الإمام أحمد والطبراني بإسناد حسن. وهناك طريقة ثالثة وهي قليلة الفائدة في بعض الأحيان إلا أنه لا يحرم فعلها، أعني بها الخروج إلى البراري للنزهة والتردد المباح، فهذا لا مانع فيه إذا حافظ الإنسان على الصلوات والإكثار من القربات والإقلال من الملهيات. والذي نحذر إخواننا منه خصوصا الشباب هو تبييع هذه الإجازة في الغفلة واللهو واستغلالها في الفرح المذموم، إذ أن البعض منهم يخرجون إلى البر في تلك الأيام ويكونون اجتماعات سيئة يخالطون فيها العصاة ويضيعون فيها الصلاة ويستعملون فيها الطرب والطبول، وربما تناول بعضهم المسكرات، كما يسرفون في طبخ الأطعمة واللحوم التي مصيرها إلى التراب. فهذه أعمال سيئة وكفران بالنعمة وسبب للعقوبة، فكم أهلك الله من أمثال هؤلاء عند غفلتهم وسكرتهم. يقول الله جل من قائل عليما: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها فكبرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهناك طريقة بشعة ومنكر مستقر، وهو السفر إلى الخارج، فبعضهم يستغل هذه العطلة للسفر فيها إلى بلاد إباحية ليقضي فيها وطره ويشبع غريزته، متجاهلا مرية الله له، تاركا الخوف منه، مقدما الخوف من المخلوق على الخالق. فهؤلاء سيعاقبون على ما جنته أنفسهم. نسأل الله الحماية للجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون، صلوا وسلموا على نبي الله وحبيبه، فقد أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم جنبهم قرناء السوء، اللهم جنبهم قرناء السوء. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.